أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنشرع اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه في تفسير سورة الطلاق. وسورة الطلاق من السور المدنية، وآياتها 12 آية. والطلاق يعني سميت السورة الطلاق لأن فيها حديث عن أحكام الطلاق، والطلاق هو فصل عرى الزوجية، كأنه كان مقيد وأطلق، فسميت سورة الطلاق لأن فيها حديث عن الطلاق وعن أحكامه، وفيها حديث عن بعض الأمور التي تتعلق بالنساء وحقوق النساء كالنفقة والرضاع والعدة وغير ذلك من الأمور التي سوف نتعرض إليها إن شاء الله. تبدأ السورة بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقوله تعالى يا أيها النبي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التشريف والتكريم، وإن كان المراد به النبي والأمة، بدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، لم يقل إذا طلقت، إنما قال إذا طلقتم، ولأن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي وإنما هو خاص بالأمة كلها، فقال تعالى إذا طلقتم النساء، وإن كان الخطاب متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. والطلاق يعني من الأمور المباحة، جعلها الله تعالى في يد الرجل، ولكنها في بعض الحالات قد تكون مكروهة أو محرمة إذا كان بترتب عليها ظلم أو فساد أو نحو ذلك، لأن الكثير من الناس كما تحدثنا قبل ذلك يسارع بالطلاق من غير أن ينظر إلى حكم الله تعالى في هذا الأمر، ومن غير أن ينظر إلى العاقبة وإلى النتيجة. الإسلام شرع الزواج من أجل أن تكون هناك المودة والرحمة والسكينة، فالطلاق بيقضي على كل أسباب المودة والرحمة والسكينة، ويؤدي إلى العداوة وإلى الخصام وإلى تشريد الأولاد وإلى مفاسد كثيرة. ولذا جاءت بعض النصوص التي يعني تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق ويبغض الطلاق، وأن كانت هذه النصوص ضعيفة، لكن هناك يعني من النصوص ما يبين أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس، فيعني معنى الحديث أن الجنة حرام عليها، حرام عليها رائحة الجنة، والرجل الطلاق في يده لأنه هو الذي يتحمل وهو الذي ينفق وهو الذي يدفع، يدفع المؤخر، بيدفع المهر، بيدفع النفقة، بيدفع السكن، بيدفع كذا. فبذلك الله سبحانه وتعالى جعل القيامة بيده حتى لا يسارع في إنفاذ الطلاق. والله سبحانه وتعالى أمر يعني أن تحل المشاكل الزوجية بأمور قبل أن يشرع الإنسان في الطلاق، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهناك الموعظة بأن يعظ الزوج زوجته ويذكرها بالله ويذكرها بما له عليها من حقوق، ويذكرها بضرورة السمع والطاعة ونحو ذلك. فإذا لم ينفع يهجرها في المضجع، فإذا لم ينفع يضربها، والضرب يعني يكون ضرب خفيف مجرد الإهانة فقط، ولا بحيث لا يكسر عظم ولا يسيل دم ولا شيء من هذا، وإنما يكون يعني ضرب بغير شدة ضرب غير مبرح، فإذا لم يفعل هذا بيبعث حكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها بيحاول الإصلاح، إذا تعذر الإصلاح يبقى حينئذ يقع الطلاق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. لكن أن يكون الطلاق يعني لأي سبب يطلق رجل زوجته، فهذا يعني من الأمور التي لا ينبغي أن تكون بين المسلمين، أن يتخذ الطلاق مثلا يمين ويحلف كل شيء كل ساعة يحلف بالطلاق، أو يتخذ سيف يعني بحيث لا يستطيع أن يعني ينفذ كلامه على زوجته ولا أن ينفذ أمره عليها فيقسم عليها بالطلاق، إذا فعلت كذا أنت طالق، إذا لم تفعلي كذا تكون طالق. هذا ليس يعني من الأشياء التي يحبها الله تعالى. فالله تعالى يقول النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ذكر أن رسول الله طلق حفصة ابنة عمر وذهبت إلى أهلها، وبعد أن طلقها جاءه جبريل وأمره أن يراجعها وقال راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من نسائك في الجنة، يعني زوجتك في الجنة. وهذا الحديث يعني رواه الترمذي وإن كان فيه ضعف، لكنه يدل على أن الطلاق أمر مشروع وأمر مباح. طلاق أمر مشروع، وخاصة عندما يكون هناك سبب يطلق رجل زوجته فهذا لا حرج فيه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم، طبعا هذا خطاب للأمة، وكثير من الصحابة طلقوا نساءهم، وطبعا حديث الطلاق عبد الله بن عمر كانت أشهر حديث الطلاق لأنه طلقها وهي حائض، وذهب عمر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول غضب لذلك وقال مره فليراجعها، يراجعها وينتظر حتى تطهر من حيضها ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها من غير أن يمسها. وهذا هو طلاق السنة، طلاق السنة أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، لا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها وهي نفساء، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، لأن هذا كله من البدع، طلاق البدعة، أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض هذا طلاق بدعة، أن يطلقها وهي طاهر في طهر جامعها فيه فهذا أيضا طلاق بدعة، أن يطلقها ثلاثا مرة واحدة أو اثنين مرة واحدة هذا أيضا طلاق بدعة. طلاق البدعة هل يقع أم لا يقع؟ يعني هذا جمهور أهل العلم على أن طلاق البدعة يقع، وإن كان الزوج آثما ومخالفا ببدعته لكن الطلاق يقع، تحسب عليه طلقة، تحسب عليه تطليقة، ورغم أنه ارتكب يعني محظور أو أتى ببدعة أو أتى بمخالفة شرعية لكن تحسب عليه طلقته. لكن عاوز يطلق يطلق طلقة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له فرصة، يعني فرصة ثلاث مرات، يطلق أول مرة ويراجعها، ويطلق الثانية ويراجعها، ويطلق الثالثة يبقى خلاص. لكن أن يطلق ثلاث مرات في لفظ واحد أو في وقت واحد فهذا يعني استعجل أمر له فيه فسحة، يعني ربما بعد ذلك يراجع نفسه ويعود إلى رشده ويعود إلى عقله ويحس أنه يعني أخطأ عندما وأوقع الطلاق على زوجته، يبقى أمامه فرصة أن يراجعها. لكن يطلق ثلاث مرة واحدة فهذا من البدع. لذلك قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي يباح فيه الطلاق، لعدتهن أي في عدتهن، في الوقت الذي تقع فيه العدة وتبدأ فيه العدة حتى لا يطول الأمر. وطبعا عدة النساء اللي هي الزمن الذي تنتظره المرأة حتى يتأكد براءة الرحم وأنها غير حامل، وهذه المدة ثلاثة قروء كما سيأتي الحديث عن العدة بالنسبة للمرأة التي تحيض، ثلاث حيضات تحيض وتطهر من الحيض، وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر، بعد الثالثة تكون قد انتهت العدة وتحل للأزواج وانتهت عدتها من الأول. الزوج الأول إذا طلق أول مرة فله على زوجته حق الرجعة، ما دام في العدة، ما دامت الزوجة في العدة فله أن يراجعها ولو بغير رضاها، ولو بغير رضا وليها، ما دام في العدة وهذه الطلقة الأولى أو الثانية يراجعها، يراجعها إما باللفظ أو بالفعل. باللفظ بأن يقول راجعت زوجتي، راجعت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، فهذا مراجعة بالقول. أو بالفعل بأن يعني يجامعها، يقبلها، يفعل مقدمات الجماع، فهذا يعني يعتبر رجوع في الطلاق. فإذا فعل ذلك يكون قد راجع زوجته، فالله تعالى يعني جعل لك فرصة وثانية ثم الثالثة، وحينئذ يبقى استنفدت ما شرعه الله لك، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بعد المرتين. بعد كده التالتة يبقى إما أن تمسك وإما أن تطلق، وحينئذ ليس لك رجعة. المرأة يعني بعد الطلقة الثالثة لا يصح أن يراجعها إلا إذا تزوجت بآخر، وزواج يكون زواج صحيح ومشروع، مش زواج على الورق بس، لا، يكون زواج صحيح بحيث يدخل بها الزوج الآخر ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، يعني يجامعها، لا يكون مجرد زواج من أجل أن يحللها له، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. المحلل هذا قيل عنه إنه التيس المستعار، تيس، لا، لكن هذا لا يكون ولا يحل، وإنما ينبغي أن يتزوجها رغبة فيها وعلى أمل أن يعيش معها إلى الأبد، لأن الأصل في الزواج التأبيد، يعني يعيش معها مدى الحياة. فإذا تزوجها بهذه النية، بنية التأبيد، وعاش معها وجامعها، ثم بدأ له أن يطلقها لسبب من أسباب طلقها، حينئذ تعود إلى الزوج الأول، تعود إلى الزوج الأول، وتعود بعقد ومهر جديد، وله عليها له أن ثلاث طلقات جديدات، ثلاث طلقات جديدة. لكن لو طلقها أول مرة ولم يراجعها وانتهت العدة، حينئذ تقول قد بانت بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني أنها لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين. زواج تقدم إليها كخاطب من خطاب، لا، أي واحد خاطب، لما العدة انتهت ولم يراجعها في العدة يبقى بتقدم كأي خاطب. في أثناء العدة له أن يراجعها بغير مهر وبغير أي شروط وغصب عنها وعن أبوها، لكن بعد انتهاء العدة تكون قد بلت منه. فإذا بدا له أن يراجعها بيلزم بقى لوليها ويخطبها ويطلب منه، وإذا رغبت هي في العودة فيكون هو أولى من غيره. ولا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن، فإذا يعني المرأة ترغب في العودة لا ينبغي لوليها أن يعطلها ويمنعها من أن تعود إلى زوجها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين. فالبينونة الصغرى يكون بعد المرة الأولى أو الثانية، وحينئذ لو رفضت تزوجت بغيره خلاص يتزوجت بغيره، ثم طلقها وحب يتزوجها الأول يتزوجها بعقد ومهر جديدين. وقيل يعني بتحسب الطلقة الأولى عليه لأنها يعني لو كان طلقها مرة يبقى له طلقتين تانيين، طلقها مرتين ورجعها يبقى له طلقة واحدة ما دام لم يستكمل الثلاث طلقات. لكن لو كانت بات بينونة كبرى طلقت منه بتعود إليه من جديد بثلاث تطليقات. فهذه بعض الأحكام يعني الناس بيتساهلوا فيها، يجي يروح مطلق زوجته وهي حائض، لا، اصبر حتى تطهر من الحيض، وبعد ما تطهر من الحيض تصبح طاهرة، لا تجامعها عشان ما تطولش مدة العدة عليها، لا تجامعها، وإذا بدأ لك تطلقها تطلقها في طهر لم تمسها فيه، في طهر لم تنسها فيه. عاوز تطلقها تعطيها حقوقها. كثير من الناس لا يتقي الله ويطلق زوجته، ثم يعني هو يريد أن يطلقها فيظلمها ويسيء إليها ويضربها ويشتمها ويسيء معاملتها، ليه؟ حتى هي تطلب الطلاق، تطلب الطلاق، هي تتنازل عن المؤخر، تتنازل عن العفش، تتنازل عن كذا وعن كذا، ويضيع عليها حقوقها، ترد إليه ما دفعه مثلا إليها من مهر، طبعا هذا ظلم. لكن لو ما هي اللي يعني ضاقت بالأمر وما عندهاش صبر، لا تريد معاشرته، لا تحبه تبغضه، ورغبت في أن يعني تفتدي نفسها بمال ترد إليه المال دفعوا إليها أو تدفع أكثر حتى، فهذا لا حرج فيه، يجوز. والله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، وأحصوا العدة. أحصوا من الإحصاء هو العد، يعني أصله كان بعد زمان بالحصى، يعد بالحصى تسميها إحصاء لذلك. فأحصوا العدة يعني عدوا العدة، عرفوا بداية العدة يوم إيه وكم يوم، حتى يعني في نهاية العدة يبقى انتهى حق الرجعة للزوج، يبقى تحل أي زوج آخر، يبقى يترتب عليها أحكام كثيرة. فلذلك ينبغي أن تحصوا العدة، الزوجة تحصوا العدة والزوج والآن الكل يحصوا العدة حتى يعني تنتهي العدة، فحينئذ تبينوا من زوجها. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، اتقوا الله في أمر الطلاق، لا تطلق المرأة يعني وأنت ظالم لها، لا تطلقها من أجل مثلا أن تتزوج بأخرى وتزوج بأخرى مثلا وتترك أولادك في الشارع أو تتركهم للضياع ونحو ذلك، لا، لكن لو عندك المقدرة على أن تجمع بين أكثر من واحدة هذا لا حرج، لكن تطرد الأولى وتطرد أولادها في الشارع كتتزوج بامرأة ثانية، طبعا هذا بترتب عليه مفسدة، مفسدة كبيرة. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته حتى تتزوج به، يقول له شرط كنت عايز تتجوز لك طلق زوجتك، لا، لا يحل لها ذلك. ولا ينبغي لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب من الرجل أن يطلق زوجته حتى تتزوجه هي لكي يعني يخلو لها الأمر، وإنما إن رغبت يعني أن تتزوجه وهو متزوج فلا حرج، لكن تشترط عليه أن يطلق زوجته هذا لا يجوز. فالمفروض الزوج الرجل يتقي الله حتى في الطلاق، يتقي الله، ما يطولش مدة العدة على الزوجة بأن يطلقها في طهر جامعها فيه أو في حيض، يتقي الله فلا يسيء إليها حتى تطلب هي الطلاق تفتدي نفسها، يتقي الله بأن يعطيها كل حقوقها. فتقوى الله مطلوبة في كل أمر، لأن ينبغي يعني أن يكون المعروف بيننا، ولا تنسوا الفضل بينكم، فعاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. والإنسان لا يدري أين الخير، ربما بيكره زوجته لأن فيها يعني طبع لا يعجبه، فيها خلق لا يعجبه، فيها تصرف لا يعجبه، لكن ينظر إلى حسناتها وإلى مميزاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يبغض يعني مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إن كره خلق يمكن مثلا هي بتعرفش تطبخ كويس، لكن ربنا يكرمها مثلا بتربي أولادها تربية كويسة، بتعلمهم تعليم كويس، بتهتم بيهم، يمكن يطلع من أولادها ولد كويس، ولد مثلا بار بيك، يعني إنسان مثلا لا تحسن هذا العمل بتحسن عمل آخر، فيها سيئة فيها ميزات أخرى وحسنات كثيرة، فيقارن بين حسناته وبين سيئاته ولا يتعجل بالطلاق. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هو بيكرهها ومش عيب، ما بحبهاش لبعض الأشياء العيوب اللي فيها، لكن لو صبر عليها لعل هذا الصبر فيه خير، ربنا يقدره على صبره، لعل الله يعوضه خير، لعل الله يرزقه منها ولد صالح، لعل كذا. فالصبر في مثل هذه الأمور أولى وأفضل وأحسن. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثيرا سمت عارف الخير فين، الله تعالى هو الذي يعلم الخير. لذلك ينبغي الإنسان أن يصبر على ما قد يكون من زوجته، لأن المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، ضلع معوج لو حبيت تعدله هينكسر، لكن تعامله برفق ولين فتستمتع به على ما فيه من عوج، وإلا حاولت تقومها بشيء تقاومه بشدة وتعدله بالقوة هينكسر. فالمرأة كسرها طلاقها، مخلوقة من طلع أعوج، حبيت تعدله بالقوة هينكسر وكسرها طلاقها. فلذلك ينبغي على الزوج أن يكون رفيق، رفيق مع زوجته، يحسن سياسة أهله. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أي شيء فيه رفق يكون فيه الزين، فيه حسن، فيه خير، فيه منفعة. أما العنف والشدة والغلوة فهذه لا تكون من خلق المسلم. يعني الإنسان برضو يكون رفيق ويكون سياسي، يحسن معاشرة أهله ويحسن سياستهم ويحسن ويعطف عليهم ويراعي ظروفهم وهكذا، حتى يكون في ذلك الخير، حتى لا يؤدي إلى كسرها وكسرها طلاقها كما ذكرنا. فالله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، ثم يخاطب الأمة جميعا: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يعني عدوا الأيام التي ينبغي أن تمكثها الزوجة حتى تنقضي العدة. طبعا قد تنقضي العدة بعد شهرين، بعد أقل قليل من شهرين، ممكن مثلا بعد ما يطلقها بفترة بسيطة تحيض ثم تطلق تحيض، فحوالي شهرين تكون انتهت العدة، وقد تزيد عند بعض النساء أو تقل عند بعض النساء. لكن هذه العدة ثلاثة قروء، قيل القرء هو الحيض وقيل هو الطهر، أما التي لا تحيض فالآيات تذكر أن عدتها ثلاثة أشهر. وأحصل العدة واتقوا الله ربكم، يعني اتقوا الله في أمر الطلاق، فلا تطلق المرأة طلاقا بدعيا بأن تطلقها في طهر جامعتها فيه أو في الحيض أو طلقها ثلاثة مرة واحدة، فهذا طلاق بدعي، ولكن تطلقها طلاق سني. طلاق السني أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه. اتقوا الله ربكم، فلا تظلموا النساء ولا تجبروهم على أن يتنازلوا عن حقوقهم بسبب ظلمكم لهم. اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. فين بيوتهن دولي؟ إنه بيت الزوجية، وبيت الزوجية ملك للزوج في الشرع العقاري، ملك للزوج، لكن باعتبار السكن هو ملك للزوجة مسكنا، ملك للزوجة سكن، لكن ملك للزوجة، ملك للراجل هو ملك البيت، هو صاحب البيت، لكن الزوجة ساكنة فيه فأصبح بيتها. فلا ينبغي للزوج أن يخرجها من بيتها إذا طلقها. مزروح فين؟ تمكث في بيتها، لأنها قاعدة في بيتها حتى تنتهي العدة. ما تقارب انتهاء العدة، إن شاء رجعها يبقى خير وبركة لأنها في بيتها، وإن شاء فارقها يبقى بتروح بيت أهلها. يبقى العدة، عدة المرأة المطلقة وخاصة الرجعية اللي هو لها حق الرجعة، أن تبقى في بيتها، في بيت الزوجية، لا تفارقه، لا الزوج يأمرها بالخروج ولا هي تخرج من نفسها. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا تخرج من نفسها ولا أنتم تخرجوهم، وإنما تبقى في بيت الزوجية، سواء كانت العدة من الطلاق أو من غير الطلاق كعدة المتوافعة. أنا برضو بدناها في بيت الزوجية. الطلاق البائن بينونة كبرى، يعني طلقها ثلاث مرات يبقى مش رجعها تاني، هل تبقى في بيت الزوجية أو لا تبقى؟ هذا يعني خلاف بين العلماء، والرجع أنها لا تبقى في بيت الزوجية، تبقى تعمل إيه بقى؟ خلاص بدين طلقها ثلاثة مش رجعها، ملوش عليها حق الرجعة، فانتهى الأمر. لكن الرجعية تبقى في بيت الزوجية وتبقى محبوسة لزوجها، وهي تحت أمر زوجها في هذه الفترة، لأن يستطيع أن يرجعها في أي لحظة، لذلك بدناها في بيت الزوجية، ولا أن تقدم لزوجها الأكل وتطبخ له وتغسل له، ولا أن تتزين أمامه وكل شيء. فإذا وقع يبقى خلاص رجعها، يبقى حصل الرجع، مش محتاجة مأذون ولا بتاع. يعني سلام أنه لم يسجل العقد أمام المأذون، قال لها أنت طالق، فإذا راجعها إذا جمعها يبقى لي هذه رجعة. لذلك قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تطلعش منك نهائي إلا إذا حصل منها فاحشة كالزنا فتخرج بكي يقام عليها الحد، أو كانت مثلا بذيئة أو سفيهة وطويلة اللسان بتشتم زوجها وتشتم أهل زوجها وتفرج عليهم المنطقة ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة له أن يخرجها. لا يخرجنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني فاحشة واضحة كل ما شاهدوا أنها بذيئة وسفيهة وسيئة الخلق، ففي هذه الحالة إذا أخرجت فلا حرج. ولا يخرجنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. تلك حدود الله، هذه الحدود شرعها الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نخرج عليها ولا أن نتخطاها ولا نتعداها. يعني أن نطلق المرأة طلاقا سنيا نجتنب الطلاق البدعي، هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى. أن تلتزم المرأة بالعدة وأن نحصل العدة، هذا حد من حدود الله. أن تبقى المرأة في بيت الزوجية بعد طلاقها حتى تنتهي العدة، هذا حد من حدود الله. يبقى أول ما يحصل الطلاق حلف عليها بالطلاق، ما تسيب البيت وتمشي وأهلها لا يمكن ترجع تاني ويتمسكوا بهذه الأمور، لا داعي للتمسك بهذه العادات الجاهلية. طالما طلقها حلف عليها بالطلاق بتبقى في بيت الزوجية ويتكلم زوجها ويكلمها وتظهر قدامه، لا حرج في ذلك، وتتزين أمامه لا حرج في ذلك. فإذا يعني راجعها يبقى هذا هو المطلوب. يمكن بعد كده يجلس ويفكر في نفسه، طب هعمل ايه في العيال ويروح فين واتجوز غيرها منين ومعايا فلوس دي واتجوز واحدة تانية ومش معايا، فربما يفكر فيها ويراجعها. ربما مثلا هي بتغريه تقدم له طبق اكل كويس كده ولا تتزين امامه فتغريه فيقع عليها يبقى راجعها. فهذه الرجعة حتى تدوم الحياة، يعني غلط مرة وطلقها مش لازم بقى يستمر في الغلط او نشجع هذا الغلط واهلها لا يمكن ترجع له، ولازم يفعل ويفعل ويبعث شكوى للمركز ويرفع قضية والقضية بالطلاق وهو يرفع قضية بالطاعة والمحامين أجل القضية النهاردة أجلها شهر الجاي وتستمر سنوات. لا هي يعني مطلقة ولا هي متزوجة والأمر كذلك، وتزداد الخصام ويزداد العداوة بالناس، لا هذا لا يريد الإسلام. إنما يعني ضاق الأمر منه وضاق صدره من زوجته ولا يستطيع أن يعاشرها، خلاص بيطلقها بعد أن يؤدي إليها حقوقها ويطلقها بالمعروف طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وبتبقى في بيت الزوجية حتى إذا قربت العدة على الانتهاء خلاص هرجعك تاني خير وبركة. لا مش هرجعها، يبقى تروح على بيت أهلها وتأخذ كل مستحقاتها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الذي يتخطى ما حده الله وما شرعه فهو ظالم لنفسه، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات يعني تخفى على كثير من الناس. فمثل الذي يقع في الشبهات كراع حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان لا يقترب من الحدود التي حرمها الله حتى لا يقع فيه الحرام. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني لما تبقى في بيت الزوجية انت مش عارف ايه اللي هيحصل، انك ربنا يصلح الحال وينهدم وهي تروح تتأسف له على اللي حصل منها، او هو يجي لها معلش وانا راح ارجعك تاني ورجعتك تاني، والامور تستقر وتستمر بمسيرة الحياة الزوجية وتسير في خير. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، وهي ان يراجع الرجل زوجته. لكن اول ما يقع لها طلاق تطلع وتسيب له البيت ويصل بقى هو يطلع عليها تهم ويتهمها بأشياء كثيرة، وهي تتهم ده ما كانش بيصرف عليا، ده ما كانش بيعمل، ده عنده كذا، ده عنده كذا، ده مصاب بكذا، ويطلع فيه كل المصايب وهو يطلع فيها. لا هذا لا يليق. أنا أحد السلف كان بينه وبين زوجته يعني شقاق ويريد أن يطلقها، فواحد يطلقها ليه؟ قال له ما كنت لأفشي سر زوجتي، ما أفشي سر زوجتي. فلما طلقها بيقول طلقتها ليه بقى؟ أمعت زوجتك طلقتها ليه؟ قال هذه امرأة أجنبية مالي ومالها، امرأة أجنبية أصبحت أجنبية عندي مالي ومالها، أجيب سرتها ليه؟ الله يسهله خلاص انتهى. فالإنسان لا ينبغي مثلا يعني عايز يطلق زوجته مش لازم ما يسيء إليها ويسيء لأهلها وده كسيئة العشرة، ده بتسرق ده بتعمل ده كاني ده مالي، ويتهمها ظلم وعدوان ويسوى سمعتها. لا، يطلقها يعني من غير ظلم ومن غير تشهير ومن غير فضيحة ومن غير أي حاجة، يطلقها وهي أيضا يعني لا تنسى الود والمعروف والإحسان اللي كان بينهم والعشرة كانت بينهم، فلا تسيء إلى الزوج، وكل من اثنين يعني اتقي الله في الآخر، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لا تنزي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قيل هي الرجعة. ومن هنا ذهب من ذهب من السلف إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، يعني المطلقة طلاق ثلاثا ليس لها حق السكنى، وكذا المتوفى عنها زوجها، واعتمدوا على أحاديث كحديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ثلاث تطليقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن يعني تقضي العدة، لم يكن عندها لها أحد، فأمرها أن تقضي مدة العدة في بيت ابن أم مكتوم، لأنه رجل أعمى لا يراها، تستطيع أن تضع ثيابها عنده. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. إذا بلغنا أجلهن، يعني المرأة بتحصي العدة، تعد الأيام، وأيضا أهلها وزوجها كلهم بيعدوا الأيام ويحصوها. فإذا قاربت من انتهاء العدة فالزوج إما أن يمسك بالمعروف أن يراجعها إلى عصمته، وإما أن يفارقها أيضا بالمعروف، يفارقها بالمعروف بأن يدفع مثلا لها مؤخر صداق يدفعه، لها مثلا أموال عنده يؤديها، لا أمانة يؤديه لها حقها كاملا، يعطيها المتعة يعطيها كذا، فيؤدي إليها حقوقها بالمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، نشهد على الطلاق، يعني الطلاق ينبغي الإشهاد عليه. طب إذا لم يشهد عليه يقع لما يقع شيء؟ لا يقع، واحد قال زدت بينه وبينها أنت طالق، خلاص الطلاق يقع، لكن يعني يستحب أن يشهد على ذلك. ليه؟ لأنه بيجي يرجعها وبعد 20 سنة يطلقها مرة تانية أو مرة تالتة، دي مش فاكر دي التانية ولا التالتة مش فاكر، لكن لما يجي مثلا يسأل أمه أو أمها أو يسأل أخوه أو أختها أو كده، هيفكر آه أنت يوم كذا عملت معها كذا وقلت لها كذا، ويوم فلان كذا، يبقى هذا الطلقة الثالثة، يبقى إذا لا تحل أن ترجع لك مرة ثانية. يعني فما يكون في شهود هيذكر الإنسان إذا نسي أو نحو ذلك. لذلك يعني من المستحب أن يكون هناك إشهاد، لكن هذا الإشهاد مستحب وليس بواجب، كما قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. إذا تبايعتم يكون في شهود، فلا راح اشتري كيلو برتقال ولا كيلو جبنة ولا كيلو، هجيب 2 شهود يسألهم، ما فيش ما. يعني مش كل المسائل تحتاج إلى إشهاد، أو في كل بيع أو شراء هجيب شهود يشهدهم، فهذا الإشهاد مستحب في بعض الأمور. كذلك الطلاق يستحب أن يكون هناك 2 شهود، 2 من الرجال مش رجل وامرأتان، لا 2 رجال في هذه المسألة، لأن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذوي للمذكر، لكن لو مؤنث قال ذواتي، لكن المذكر ذوي، ذوي عدل يعني 2 عندهم عدل، 2 شهود عدول يعني عندهم دين، يعني ما يكذبش ولا يغير اللي حصل ولا يقول كلام خلاف اللي حصل، وإنما يكون عنده دين وعنده خلق بحيث يمنعه هذا الدين من أن ينكر الشهادة أو أن يغير في الوقائع ونحو ذلك. وأشهدوا ذوي عدل منكم، نشهد في إيه؟ في الطلاق، ونشهد في الرجعة. إذا رجعت زوجتك برضو تشهد، جيب 2 يشهدوا اللي كنت رجعتها أنا فلان دي، يعني فلان حلفت عليها بالطلاق بس أنا رجعتها مرة تانية، فالاثنين يشهدهم حتى
إذا حصل شقاق بعد ذلك يبقى هؤلاء الشهود يأتوا ويشهدوا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أشهدوا على الرجعة إذا عزمتم عليها، كما روي عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع عليها، يعني رجعها بأن يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، يعني لا تعد لذلك، لا تعد لكي تطلق من غير شهود أو ترجع من غير شهود، وإنما تشهد عند الطلاق وعند الرجعة. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هذا الأمر من الإشهاد وإقامة الشهادة يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم يأتي بالشهود عشان كما قلنا مثلا ممكن ينسى بعد مثلا فترة تانية، بعد ممكن يكون يقع بعد 10 سنين ولا أكثر يطلقها مرة تانية، فيكون يشهد أولى. لو في شهود هي مثلا أنت حلفت عليا مرة قبل كده، لا ما حلفتش، لا حلفت، مين اللي قال؟ طب اسأل فلان وفلان كانوا حاضرين أو حضروا، طيب يفكروه إذا نسي، بحيث برضه يعرف أنه طلق مرتين، يبقى بعد كده يمسك لسانه ويدنوش يطلق كل فترة. يعني هذا مستحب سنة. واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فينبغي أن يلتزم بأوامر الله وأن يقف عند حدود الله في الطلاق وفي الإشهاد وفي الرجعة وفي كل أمر من الأمور، يلتزم بما أمر الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يعني فيما أمره الله، يفعل ما أمره الله ويترك ما نهاه الله عنه، يتق الله في أمر الطلاق، يتق الله في كل أموره، في أمر الرجعة، يتق الله في كل شيء، فالله تعالى يجعل له فرجا ومخرجا. كما جاء في المسند عن عبد الله بن عباس قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. في هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان إذا كان في شدة، كان في ضيق، كان في كرب، عليه أن يكثر من الاستغفار وأن يتقي الله، فالله تعالى مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله تعالى إذا اتقى العبد ربه بيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ذكر أن هذه الآية نزلت في واحد من الصحابة يقال له عوف بن مالك الأشداعي، كان ابنه يعني قد أسره المشركون فوقع أسير، وكان يعني رجل فقير وابنه هو الذي يكتسب لهم، فذهب يشكو إلى النبي عليه السلام وقال له يعني أمه هتموت من كثرة البكاء ومن شدة الحزن على فراق ولدها، فقال له أمرها أن تصبر وأن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فظل هو وزوجته يعني يقومون الليل ويكثرون من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فابن هذا كان في الأعداء حبسينه، وجد يعني فرصة فهرب من الحبس، عندما هرب من الحبس وجد أنعاما للعدو فاستاقها، فساقت قيل كان 100 إبل وقيل كان قطيع من الغنم، فساقها أمامه فمشت وراه وتبعته، فجاء بالليل يدق الباب على أمه ومعه هذا الخير الكثير وهذه الغنائم الكثيرة، فصدق فيه قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا الحديث يعني فيه إسناد كلام لكنه مما يستأنس به. فالإنسان إذا اتقى الله تعالى في أي شدة كان، في أي كرب، في أي محنة، اتقى الله، وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله تعالى يفرج عنه ما هو فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. فالرزق أيضا، التقوى من أسباب ساعة الرزق ومن أسباب زيادة الرزق، يعني من أسباب الرزق الواحد يشتغل 24 ساعة في اليوم فقط، لا، من أسباب الرزق أن تتقي الله تعالى. فإذا اتقيت الله فإن الله تعالى يرزقك من حيث لا تحتسب، يبارك لك في رزقك، يدفع عنك أمراض، يدفع عنك آفات، يبارك في أولادك، يبارك في زوجتك، فيكون في هذه التقوى الخير كله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يرجو ولا يتوقع ولا يأمل. فهذا يعني حث على التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعلى المسلم أن يتقي الله في كل أمره، فسوف يكون من المرزوقين إذا ما اتقى الله. فهناك تقوى الله من أسباب الرزق، العمل الصالح من أسباب الرزق، الاستغفار من أسباب الرزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فأسباب الرزق كثيرة، ينبغي يعني أن نلج هذه الأبواب وألا نقتصر على يعني باب واحد وهو العمل فقط، ولكن نعمل ونحن نذكر الله ونستغفر الله ونتقي الله، فيبارك الله لنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وراى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. تقوى الله من أسباب الرزق، عدم التقوى وترك التقوى من أسباب الضيق، من أسباب الضنك، من أسباب الشدة. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، الرزق يكون ديله فيعمل ذنب فيبعد هذا الرزق عنه، أو يصرف عنه، أو يحجب عنه، أو يبتليه الله تعالى بأي نوع من أنواع الابتلاء كمرض أو غير ذلك، فيكون هذا الرزق يعني لا فائدة منه، لأنه بيذهب إلى الأطباء وإلى الأدوية وإلى غير ذلك. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء. الدعاء إنسان يكون مثلا مصيبة مقدرة ونازلة عليه فيدعو الله، فالدعاء يرفع البلاء ولا يزال يعتدجان إلى يوم القيامة. لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. البر والإحسان بيزيد في العمر بأن يبارك الله للإنسان في عمره. البر، ومن البر صلة الرحم، فمن سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه يعني يوسع له في الرزق، فصلة الرحم من أسباب الرزق، كذلك هي من أسباب البركة في العمر، زيادة العمر. يبسط له في رزقه وينسأ من النسيئة وهي التأخير، يؤخر له في عمره، يعني يكون ربنا مقدر مثلا يعيش 50 سنة، ولأنه يصل أرحامه ربنا مقدر أنه يصل أرحامه فيزيد 10 سنين يبقى 60 سنة. فالله سبحانه وتعالى يبارك في عمر هذا الذي يبر والديه أو يصل أرحامه. وعن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها وكله إليها. فالمسلم ينبغي يعني أن يكون مع الله دائما فيرزقه الله من حيث لا يدري ولا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يتوكل على الله بأن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كل أمر من أموره يفوضه إلى الله بعد أن يتخذ الأسباب. كان الإنسان بيتخذ الأسباب المشروعة كأن يسعى إلى الرزق ويأكل النتيجة إلى الله، يسعى مثلا في العمل ويترك النتيجة إلى الله، الفلاح مثلا بيزرع الأرض ويسقي ويعمل ويترك النتيجة الله سبحانه وتعالى أنه يبارك له ويطلع له المحصول، الطالب بيذاكر ويجتهد ويترك النتيجة الله أن ينجحه، وهكذا. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، فهو حسبه يعني فالله تعالى يكفيه، يكفيه. إذا توكلت على الله توكلا صحيحا، يعني توكل مقرون بالسعي، لا تترك العمل وتقول إني متوكل على الله، ولكن اعقلها وتوكل. وفي الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تغدو يعني تخرج في أول النهار، خماصا يعني جائعة خاوية البطون، وتعود تروح في آخر النهار بطانا يعني ممتلئة البطون. هذا الطير ليس لها مرتبات ولا وظائف ولا شيء، ولكنها تسعى، تسعى تخرج من عشه وتسعى وتطير، فالله تعالى يكتب لها الرزق، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالمسلم إذا توكل على الله تعالى فسوف يرزقه الله من حيث لا يحتسب. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك يعني معك. وهذا يعني يبين كيف أن الإنسان إذا حفظ الله فإن الله تعالى يكفيه كل شيء، فإن الله حسبه يعني كافيه، كافيه وحافظه. احفظ الله يحفظك يعني يحفظك الله، يحفظك من كل سوء، من كل شر، من كل مصيبة، يحفظك من شر الإنس والجن والأعداء وغير أي شيء، يحفظك الله سبحانه وتعالى إذا حفظت الله. طبعا الإنسان يحفظ الله بأن يحفظ دينه، يحفظ شرع الله سبحانه وتعالى، يحافظ على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام وعلى غض البصر وعلى بر الوالدين وعلى الإحسان إلى الآخرين، هذا كله من حفظ الدين، تحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا حفظت دين الله وحفظت أوامر الله فإن الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك يعني معك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث يوجهنا إلى أن نحفظ دين الله. ابن عباس كان غلاما صغيرا وكان رديف النبي، كان بيركب خلفه على حمار، فإنما السلام يعني كان متواضعا يركب الحمار ويركب واحد وراه على الحمار، وبعدين لا يضيع وقته، لا يضيع وقته في الهزل ولا في كلام ليس منه فائدة، وإنما يعني دقائق ركب وراه هذا الغلام فيعلمه ما ينفعه. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. طبعا هذا الغلام يعني غلام حفظ هذه الكلمات ثم نقلها إلينا وانتفعنا بها، فهذا من حفظ العلم. ينبغي أن تحفظ ولدك العلم، تحفظه كتاب الله، تحفظه حديث رسول الله، تحفظه أي شيء فيه منفعة ليه، فهذا من تعليم العلم الواجب. وقال الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو آجل. يعني إذا أنزل حاجته يجيب الناس يحاول يمر على الناس ويستعين بالناس، فيعني جدير ألا تقضى حاجته. لكن إذا لجأ إلى الله واستعان بالله وطلب من الله تعالى فجدير بأن يحقق الله له الفرج عاجلا أو آجلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره يعني منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريد وبما يشاء. إن الله بالغ أمره فأمر الله تعالى لا بد وأن يتحقق، لا بد وأن ينفذ. لا يستطيع أحد أن يمنع أمرا أراده الله، ولا يستطيع أحد أن ينفعك بشيء إلا إذا أراده الله، ولا أن يضرك بشيء إلا إذا قدر الله ذلك. فالأمر كله بيد الله. هذه عقيدة ينبغي أن يعني تكون متأصلة في كل إنسان، في نفس كل إنسان، يعرف أن النفع هو الله من الله، وأن الضر من الله، وأن كل شيء بيد الله. فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، لأن الله كتب كل شيء. الأعمار مكتوبة، والأجال مكتوبة، والأرزاق مكتوبة، كل شيء. يبقى الإنسان لا يرجو إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. خف من الذنوب، إن الذنوب دي تهلكه. فيخشى من الذنوب أكثر من أي شيء، ويتقي الله دائما. يعني كان سيدنا عمر الخطاب يكتب لأمرائه وقواده: عليكم بتقوى الله، فإن تقوى الله هي أقوى العدة في الحرب، أقوى المكيدة للعدو، تقوى الله تعالى. وإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. الذنوب أخوف من العدو. ليه؟ لأن الذنوب تؤدي إلى الهلاك، تؤدي إلى عدم استجابة الدعاء، تؤدي إلى فساد كبير. فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. فتقوى الله مطلوبة في كل أمر من الأمور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من تقوى الله أنك تجتنب حتى الصغائر. إنسان ما يقولش الذنب ده صغير وده بسيط وده كل الناس بتعمل كده وهذا شيء هين، ده كل الناس وقع في هذا الأمر. لا تستهين بذنب. الإنسان المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع فوق رأسه، لكن المنافق يرى ذنبه كذبابة جاءت على أنفه فعمل بيده كذا أطارها من على وجهه. الإنسان يخاف من الذنوب والآثام.
فيقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبعد أن تحدثت الآيات عن الطلاق وعن الرجعة، وأن الطلاق ينبغي أن يكون على حسب ما جاءت به السنة، وأن يتقي الرجل ربه في أمر الطلاق، وأن تبقى الزوجة في بيت الزوجية، بدأ الآيات في الحديث عن العدة. العدة وهي الفترة التي تمكثها المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة حتى يعني تحل لكي تتزوج بزوج آخر بعد ذلك. هذه العدة ذكر في سورة البقرة يعني أنها ثلاثة قروء، مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء منهم من قال هي القرء والحيض، ومنهم فسرها بالطهر، فبتنتظر ثلاثة قروء. لكن هناك المرأة التي لم يدخل بها، التي لم يدخل بها إذا طلقتم المؤمنات، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لو أنه عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، مجرد أن تطلق تحل لغيره، تحل لغيره، ليس لها عدة. فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول ليس لها عدة. المرأة التي توفي عنها زوجها، توفي عنها زوجها، ذكر أيضا في سورة البقرة أن المرأة التي توفي عنها زوجها فعليها أن تتربص، يعني تنتظر 4 أشهر و10 أيام. طب افرض لم يدخل بها، حتى إذا لم يكن قد دخل بها، يعني عقد العقد ولم يدخل بها ومات، بتنتظر. هذا مراعاة لحق الزوجية، مراعاة لحق الزوجية، لأنه ليس باستبراء الرحم، لأن طبعا معروف أنه لم يدخل بها، ولكن مراعاة لحق الزوجية لأنها ترث من زوجها هذا. لو عقد عليها ومات وعنده مال بترثه، تأخذ نصيبها من التركة. فبتنتظر 4 أشهر و10،
المتوفى عنها عدتها 4 أشهر و10. المطلقة وهي تحيض كانت من ذوات الحيض بتنتظر 3 قروء. إذا كانت لم يدخل بها فليس لها عدة. بقيت أصناف من النساء لم تذكر، فبعض الناس تساءلوا عن هذه الأصناف، فنزلت هذه الآيات تبين حكم هؤلاء. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. اللائي يئسن من المحيض يعني مرأة انتهى دم الحيض لأنها كبرت أصبحت آيسة، تجاوزت مثلا 50 أو نحو ذلك وأصبح لا يأتيها دم الحيض، فاللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. إن حصل هناك شك، كأن مثلا نزل عليها نقطة دم مش عارفين هذه النقطة دم حيض أو استحاضة ولا إيه، ففيه شك أو يعني لا ندري شك فيها في أي أمر من الأمور، إن ارتبتم. قال الطائفة من السلف إن رأينا دما وشككنا في كونه حيض أو استحاضة وحصل ارتياب في ذلك، أو إذا ارتبتم في حكم عدتهن، إيه حكم التي يعني أصبحت لا تحيض ليس لها أقراء تعمل إيه؟ فالله تعالى وضح حكمها. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. يبقى لا ترتاب ولا تشك ولا أي شيء، طالما لا تحيض تبقى عدتها 3 أشهر، تنتظر 3 شهور عدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض، واللائي لم يحضن يعني ايه؟ يعني اللائي لم يحضن بصغر سنهن، واحدة زواج صغيرة قبل سن الحيض وطلقت تنتظر لما تبلغ وبعدين تحيض، لا، واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن كذلك. كذلك يعني ايه؟ يعني تنتظر 3 أشهر، يعني عدتها 3 أشهر. يبقى هنا بين حكم المرأة الآيسة اللي هي أصبحت لا تحيض، وكذلك حكم الصغيرة، الصغيرة التي لم ينزل عليها دم الحيض بعد، فهذه عدتها 3 أشهر أيضا. يبقى الصغيرة أو الكبيرة الآيسة عدت كل واحدة منهم عدتها 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال يعني امرأة حامل وطلقها وهي حامل، طبعا طلاق الحامل سني ولا بدعي؟ طلاق الحامل هذا سني، طلاق سني. يعني ليه؟ لأنه إذا طلقها البدعة أن يطلقها في طهر جامعها فيه، مش عارف حملت ولا ما حملتش، يمكن لو عرف أنها حامل يغير رأيه فبينتظر، لكن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فإذا كان تبين الحمل وطلقها يبقى خلاص هو مش عايزها بقى، يبقى مش لا يريدها، يبقى حينئذ هذا لا حرج عليه وهو يعني موافق للسنة في ذلك، يعني ليس بدعيا. يعني إذا كانت حامل واستبان حملها فلا حرج، ما هي الحامل طبعا لا تحيض، فإذا طلقها وهي حامل لا حرج في ذلك. يبقى عندنا يعني هذه الآيات ذكرت عدة الحامل. لو إن المرأة حامل ومات عنها زوجها، مات عنها زوجها وهي حامل، وبعد أسبوع ولا 2 وضعت الحمل، طيب هل تنتظر 4 شهور و10 أيام ولا أنها تنتهي العدة بمجرد وضع الحمل؟ لهذه الآية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، لكن رأي الجمهور والقول الذي يوافق السنة الصحيحة أنها يعني تنتهي العدة بوضع الحمل. وضع الحمل انتهت عدة زوجها المتوفي، ولها عندما ينتهي النفاس مثلا أن تتزوج أو يعقد عليها بمجرد أن تنتهي العدة بوضع الحمل. يعني ممكن يأتي واحد ويخطبها ويتزوجها ولو تنتج ميت له 1 شهر ما دامت قد وضعت الحمل في أثناء هذه المدة. فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني من كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، يعني فترة بسيطة، في قول جمهور العلماء كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر، يعني في بعض روي عن علي وابن عباس انتظر أبعد الأجلين، يعني مثلا حمل لها شهرين بقيلها 7 شهور يبقى العدة بعد ما تضع حملها بعد 7 شهور أبعد الأجلين. لو أنها مثلا وضعت بعد شهر يبقى تنتظر كمان 3 شهور و10 أيام عشان تكمل 4 شهور و10 أيام، فتنتظر أبعد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. لكن روى البخاري عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة، فقال ابن عباس آخر الأجلين، يعني 40 ليلة تنتظر أن تكمل 4 شهور و10 أيام كي تنتهي العدة. قلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبو سلمة قال ذلك، فأبو هريرة كان يرى ذلك، فأرسل ابن عباس غلامه قريب إلى أم سلمة يسألها، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته 40 ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطبت بعد 40 ورسول الله جوزها بعد 40 من وفاة زوجها. ليه؟ لأن العدة انتهت بوضع الحمل. وجاء في الصحيحين أن سبيعة امرأة اسمها سبيعة كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت، يعني لم تمكث طويلا حتى وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها يعني اشتدت كده بعد النفاس تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك كان قريبا لها فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح أو الزواج، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قال السبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حتى أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم. ورواه البخاري مختصرا ثم قال، قال البخاري بعد روايته بالحديث عند هذه الآية وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمون فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمر لي بعض أصحابي، يعني كده نظرون كده يعني في غضب، قال محمد ففطنت فقلت له إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة، يعني هذا الكلام كلام صحيح لا يمكن أن أكذب عليه وهو قريب يمكن تسألوه أو نحو ذلك، قال فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك، يعني علي بن أبي طالب لم يقل بذلك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا، فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، فنزلت سورة النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وروى ابن جرير عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال من شاء لاعنته ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، يعني هذه الآية اللي هي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت مؤخرا فالعمل يكون بها، الآية السابقة تربصنا بأنفسهن 14 أشهر نزلت قبلها، فكأن الآية الثانية يعني نسخت حكم الأولى بالنسبة للتي تضع بعد وفاة زوجها. وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. فهذا يعني يبين أن عدة المرأة الحامل إذا طلقت أو مات عنها زوجها فعدتها وضع الحمل. بعدنا العدة بالنسبة للمطلقة إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء. إن كانت يعني صغيرة لا تحيض، أو كانت كبيرة قد أيست من المحيض فعدتها 3 أشهر. إن كانت لم يدخل بها فليس لها عدة، ليس لها عدة. إن توفي عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل، جرد أن تضع الحمل تكون قد انتهت العدة، ولو وضعته بعد ساعات قليلة انتهت العدة. ما دامت كانت حامل وضعت الحمل انتهت العدة، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. هذا بالنسبة لأحكام العدة. بعض الناس يقول لك الرجل له عدة، بل الرجل يعني ليس له عدة، ولكن يعني هناك أحكام تتعلق بالعدة تخص الرجل. مثلا رجل يتزوج بأربعة، فإذا طلق امرأة واحدة منها طلاق رجعي لا يحل له يتزوج خامسة أو يتزوج واحدة مكانها إلا بعد أن تنتهي عدة المطلقة هذه. ليه؟ لأنها في أثناء العدة هي على ذمته، له أن يراجعها، محبوسة لأجله مدة العدة، فلا يطلقها، فلا يحل له يتزوج مثلا واحدة خمسة حتى تنتهي عدته. مثلا طلق امرأة أريد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها، لا تحل له إلا بعد أن تنتهي عدة المرأة بطلاقها هذه. ليه؟ لأنها جمع بين المرأة وبين أختها أو عمتها أو خالتها، هذا لا يجوز، ولكن ينتظر حتى تنتهي العدة ثم يتزوج بمن يريد الزواج منها. هذا يعني أحكام تختص بالرجل، لكن لا يقال لها عدة الرجل في المسألة هذه كذا، لا، ليست هذه كالنساء. العدة تختص بالنساء، وهي الفترة التي تمكثها المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة حتى يعني يتم استبراء الرحم وتكون بعد ذلك حلالا للأزواج فتخطب وتتزوج. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.